الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم 20 الحجر، هو 21 من شهر ربيع الثاني لعام 38 بعد 400 الموافق 19 من شهر يناير العام 17 بعد 2000 من الميلاد. ونقول تعليقا على ما يدور في بلادنا مصر من محاولة بعض السفهاء إثارة الفتنة في بلادنا فيما يتعلق بلاعب الكرة مع الأسف محمد أبو تريكة، وأيضا فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير. يحاول بعض الناس إثارة الفتنة على ولاة الأمور واستعطاف الدهماء والعامة من الناس، مستغلين غلاء الأسعار في ذلك لإثارة الفتن في بلادنا. ونقول لهؤلاء اتقوا الله جل وعلا، فإن ولي الأمر له خصوصياته، فلو أن ولي الأمر منع عالم من العلماء أن يدرس فله ذلك، لو أنه منع عالم من العلماء أن يدرس وهناك من يقوم غيره من العلماء بالتدريس وأداء الواجب فإن هذا العالم يسمع ويطيع له. يقول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كما في لقاء الباب المفتوح اللقاء 50، سئل رحمه الله: إذا ندب الله عز وجل إلى أمر من الشريعة ندبا عاما كالدعوة إلى الله مثلا ومنع من إيقاعه ولي الأمر، فهل يستجاب لولي الأمر في هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف مع الضابط إذا تيسر جزاك الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا قال ولي الأمر لشخص مثلا لا تدعو إلى الله، فإن كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة فإنه لا يطاع ولي الأمر في ذلك، لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص، ولا طاعة لولي الأمر في ترك فرض العين. أما إذا كان يقوم غيره مقامه، نظرنا إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة الناس، فهنا يجب أن يناصح ولي الأمر في هذا ويقال: اتق الله لا تمنع من إرشاد عباد الله. أما إن كان نهي هذا الشخص لسبب آخر يحدث من جراء كلام هذا الرجل، ورأى ولي الأمر أن المصلحة في إيقافه وغيره قائم بالواجب، فإنه لا يحل لهذا أن ينابذ ولي الأمر. وقد كان عمار بن ياسر رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفره، فأجنب عمار يعني أصابته جنابة، فجعل يتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني تتقلب على الأرض ليشمل التراب جميع بدنه، يعني تقلب عمار على الأرض ليشمل التراب جميع بدنه. ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وأراه التيمم. ثم جاءت خلافة عمر وصار عمار يحدث بذلك، فاستدعاه عمر رضي الله عنه يوم من الأيام وقال: كيف تحدث بهذا الحديث؟ لأن عمر يرى أن الجنب لا يتيمم، وأن التيمم في الحدث الأصغر فقط، ومن عليه جنابة ينتظر حتى يجد الماء، هذا اجتهاد، حتى يجد الماء ثم يغتسل ويصل، هذا رأيه. فقال له عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟ فكأن عمر نسي هذا، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة. وانظروا أيها الناس، انظروا كلام الصحابة مع ولاة أمورهم: إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. فقال له عمر: لا نوليك ما توليت، يعني فحدث به. والشاهد أنه ما أنكر عليه قوله: إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. أما لو قال ولي الأمر مثلا لا تصلي النافلة فنقول صلها، فنقول صلها لكن بدون منابذة، صلها في بيتك، لأن منابذة ولي الأمر يترتب عليها مفاسد كثيرة، لا بالنسبة لك أنت أيها المنابذ، لأنك أنت أيها المنابذ ربما تؤخذ وتؤذى وأنت تعتقد أنك أوذيت في الله، لكن غيرك أيضا يصاب بهذه المنابذة، وربما يقتدي بك غيرك ممن لا يعرف ما عرفت فينابذ بدون علم، وربما تتحسس أخبار من حولك ويؤتى بكل إنسان حولك ويؤذى بدون جريمة. ثم إن الحط من قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء في أعين الناس له ضرر كبير. انظروا يا أصحاب الصفحات، صفحات الفيسبوك أيها الجهلاء، انظروا ماذا يقول العلماء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثم إن الحط من قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء في أعين الناس له ضرر كبير، لأن قدر ولاة الأمور إذا سقط من أعين الناس تمرد الناس على ولي الأمر ولم يروا لأمره قيمة، وصاروا يرونه كسائر الناس. وإذا انحط قدر العلماء في أعين الناس لم يكن لما يقولونه للناس من شريعة الله قيمة، ولم يثق الناس بأقوالهم، ونبذت الشريعة من هذا الجسر لأن قدرهم هون في أعين الناس، فصار الناس لا يبالون بهم ولا يأخذون بأقوالهم، ويذهبون يأخذون من فلان وفلان ممن هو دونهم في فقه شريعة الله عز وجل. فهذه الأمور لا ينبغي لنا أن ننظر إلى ظاهرها وسطحها، لأن لها غورا بعيدا عميقا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة الأمور الذين يطالبون بحقهم ويضيعون حق الله في رعيتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوهم ما لهم واسألوا الله حقكم، حتى لو منعونا حقنا فنحن نعطيهم ما لهم علينا ونسأل الله سبحانه وتعالى حقنا، وذلك بأن يهديهم حتى يقوموا به. فينبغي لنا أيها الإخوة ألا ننظر إلى الأمور من سطحيتها فقط، بل ننظر إلى لما يترتب عليها من مفاسد العظيم. والأمن حتما له قيمة، فالدنيا كلها تبذر في سبيل الأمن، ويضحي الإنسان من نفسه بأشياء كثيرة من أجل الأمن، ولا يعرف قدر الأمن إلا من ابتلي بالخوف. أي والله. ونقول لهؤلاء: انظروا إلى جيرانكم من بلاد ليبيا ومن بلاد سوريا ومن بلاد اليمن وغيرها، انظروا وتأملوا وعوا. قال الشيخ رحمه الله: واسألوا آباءكم الأولين عما كانت عليه هذه البلاد من الخوف فيما سبق، إلى آخر ما ذكره الإمام والشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله حول هذه المسألة. ثم نقول لهؤلاء الذين يتكلمون في هذه القضايا: ما لكم أنتم هذا؟ إذا كان ولي الأمر وضع اسم رجل على قوائم الإرهابيين وهذه وجهة نظر، ربما يكون مصيبا وربما يكون مخطئا لأنه ليس معصوما، فإن كان مصيبا فقد وفق للخير، وإن أخطأ فهو ليس معصوم، وإن أردتم أن تنصحونه فسنبين لكم كيفية النصيحة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الأئمة والعلماء. وإن رأى ولي الأمر أن هاتين الجزيرتين ملكا لدولة أخرى أو أعطاهما هو لدولة أخرى لما بذلوه معه من مال أو نحو ذلك، هذه أمور تخص ولي الأمر، ليس للرعية أن يتكلموا فيها. وإن كان بعضهم له نصيحة عند ولي الأمر فإن هذه النصيحة يجب أن تكون سرا، فإن أهمية وجود الولاة ولو كانوا ظلمة وأهمية الدعاء لهم أمر عظيم جدا. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني في الصحيحة عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي رحمه الله: أبو بلال هذا هو مرداس ابن أدية خارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وغرموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وأخرج الإمام مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجبذه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت. وأخرج الإمام ابن أبي عاصم في السنة وجوده الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير، المراد بذلك الجاهلية كما ذكر النووي رحمه الله، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدى. وانظر إلى تسمية النبي عليه السلام لهم أئمة لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنته، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وانظر إلى وصفهم من النبي عليه الصلاة والسلام: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك يسميهم أئمة. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال ابن المريد المالكي رحمه الله في الانتصاب في مرضمان الكشاف من الاعتزال أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ فقال: إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله. وعن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال بعد روايته لحديث تميم الداري مرفوعا الدين النصيحة قال: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. وهذا الأثر أخرجه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. والآثار عن السلف الصالح في هذا الباب كثيرة، بل كثيرة جدا. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت، وأما فيما يخص نصيحتهم في السر فقد أخرج الإمام أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، وابن علي في الكامل، والحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير، والهيثمي في المجمع، وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ المسلم عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان؟ فتكلمه فقال أتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس آمر أميري بالمعروف، قال إن خفت أن يقتلك فلا، فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. هذا هو منهج السلف الصالح في كيفية نصيحة ولولاة الأمور. وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات عن سعيد بن جمهان قال لقيت عبد الله ابن أبي أوفى هو محجوب البصر فسلمت عليه فقلت من أنت؟ قلت قال أنا أو قال أنا سعيد ابن جمهان. قال ما فعل والدك؟ قلت قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم مرتين، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فتح، فإنك لست بأعلم منه. وعلى هذا صار العلماء المعاصرون والسابقون أن النصح لولي الأمر على الملأ، بل لو كان في المسجد وعلى المنبر، أن هذا من الخروج عليه. سئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما في كتابه مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. هذا فهذه فتوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما في شرحه على بلوغ المرام، قال رحمه الله تعالى ولكن الدين النصيحة، على حديث الدين النصيحة، رابعا من الفوائد فيه إبداء خطئهم فيما خالفوا فيه الشر، بمعنى أن لا نسكت ولكن على وجه الحكمة والإخفاء. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان من الأمير شيئا أن يمسك بيده، ذكر النصيحة أن تمسك بيده وأن تكلمه فيما بينك وبينه، لا أن تقوم في الناس وتنشر معايبه، لأن هذا يحصل به فتنة عظيمة. إلى أن قال فالطريق السليم الذي هو النصيحة وهو دين الله عز وجل هو أن يأخذ الإنسان بيده ويكلمه سرا أو يكاتبه سرا، فإن أمكن أن يوصله إياه فهو المطلوب، وإلا فهناك قنوات، الإنسان البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة للأمير بالطريق المعروف. هذه فتاوى كبار أهل العلم، ولست والله أدري ماذا يريد هؤلاء الذين يقفون أمام المحكمة ويهتفون ويتكلمون على ولاة الأمور ويمزحون وينقلون ما يسمى بالنكت على صفحات الفيسبوك على ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي وفقه الله تعالى، أو على حكومته. هذا المسلك مسلك خبيث، هو مسلك الخوارج والعياذ بالله تعالى. فالواجب علينا أيها المسلمون يا شباب الإسلام ويا أيها العوام من المسلمين، يا أصحاب الفطر السليمة المستقيمة، يا من لم تتدنسوا بالحزبية والخروج والضلال، انظروا حولكم وتأملوا، تأملوا إلى البلاد التي فقد فيها الأمن وفقد فيها ولاة الأمور، كبعض البلدان المجاورة لما خرجوا على ولي أمرهم وقتلوه ولم تتدارك القوات المسلحة عندهم الأمر، فانظروا كيف حالهم الآن من اضطراب في الأمن وانتهاك للأعراض وضياع للأموال والخيرات في بلادهم وتدخل الأعداء في بلادهم. ماذا يريد هؤلاء؟ أيريدون أن تأتينا أمريكا فتدخل بلادنا، أو يأتينا اليهود فيدخلوا بلادنا؟ ماذا يريد هؤلاء السفهاء؟ هب أن ولي الأمر أخطأ، ماذا عليك؟ الواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه. فإن قلت أين أنا والوصول إلى الرئيس، نقول الحمد لله تنال الأجر بنيتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر أو قال المرض. الإنسان طالما عنده نية طيبة حسنة فإنه ينال أجر العمل طالما أن عنده هذه النية. أما وأن تخرج في الشوارع تهتف بخطأ الرئيس، أو أن الرئيس يريد أن يبيع أرضنا وبلادنا ونحو ذلك، أو تتكلم فلماذا يوقف فلان أو يضع اسمه مع الإرهابيين، ولاة الأمور يفعلون ذلك بعد تحر، ولو أنهم ظلموا هذا الشخص أجره عند الله سبحانه وتعالى وعقابهم هم عند الله عز وجل. أما أن يخرج الناس يهتفون أو يكتبون في الصفحات، أو يخرج بعض رجال أو نساء
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا اليوم هو اليوم 20 الحادي، هو 21 من شهر ربيع الثاني لعام 38 بعد 400 الموافق ل19 من شهر يناير العام 17 بعد 2000 من الميلاد. ونقول تعليقا على ما يدور في بلادنا مصر من محاولة بعض السفهاء إثارة الفتنة في بلادنا فيما يتعلق بلاعب الكرة مع الأسف محمد أبو تريكة، وأيضا فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير. يحاول بعض الناس إثارة الفتنة على ولاة الأمور واستعطاف الدهماء والعامة من الناس، مستغلين غلاء الأسعار في ذلك لإثارة الفتن في بلادنا. ونقول لهؤلاء: اتقوا الله جل وعلا، فإن ولي الأمر له خصوصياته، فلو أن ولي الأمر منع عالم من العلماء أن يدرس فله ذلك، لو أنه منع عالم من العلماء أن يدرس وهناك من يقوم غيره من العلماء بالتدريس وأداء الواجب فإن هذا العالم يسمع ويطيع له. يقول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كما في لقاء الباب المفتوح اللقاء 50، سئل رحمه الله: إذا ندب الله عز وجل إلى أمر من الشريعة ندبا عاما كالدعوة إلى الله مثلا ومنع من إيقاعه ولي الأمر، فهل يستجاب لولي الأمر في هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف مع الضابط إذا تيسر جزاك الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا قال ولي الأمر لشخص مثلا لا تدعو إلى الله، فإن كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة فإنه لا يطاع ولي الأمر في ذلك، لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص، ولا طاعة لولي الأمر في ترك فرض العين. أما إذا كان يقوم غيره مقامه، نظرنا إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة الناس، فهنا يجب أن يناصح ولي الأمر في هذا ويقال: اتق الله لا تمنع من إرشاد عباد الله. أما إن كان نهي هذا الشخص لسبب آخر يحدث من جراء كلام هذا الرجل، ورأى ولي الأمر أن المصلحة في إيقافه وغيره قائم بالواجب، فإنه لا يحل لهذا أن ينابذ ولي الأمر. وقد كان عمار بن ياسر رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفره، فأجنب عمار يعني أصابته جنابة، فجعل يتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني تتقلب على الأرض ليشمل التراب جميع بدنه.
يعني تقلب عمار على الأرض ليشمل التراب جميع بدنه، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وأراه التيمم. ثم جاءت خلافة عمر وصار عمار يحدث بذلك، فاستدعاه عمر رضي الله عنه يوم من الأيام وقال: كيف تحدث بهذا الحديث؟ لأن عمر يرى أن الجنب لا يتيمم، وأن التيمم في الحدث الأصغر فقط، ومن عليه جنابة ينتظر حتى يجد الماء، هذا اجتهاد، حتى يجد الماء ثم يغتسل ويصل، هذا رأيه. فقال له عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟ فكأن عمر نسي هذا، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة. وانظروا أيها الناس، انظروا كلام الصحابة مع ولاة أمورهم: إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. فقال له عمر: لا نوليك ما توليت، يعني فحدث به. والشاهد أنه ما أنكر عليه قوله: إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. أما لو قال ولي الأمر مثلا: لا تصلي النافلة، فنقول صلها، فنقول صلها لكن بدون منابذة، صلها في بيتك، لأن منابذة ولي الأمر يترتب عليها مفاسد كثيرة، لا بالنسبة لك أنت أيها المنابذ، لأنك أنت أيها المنابذ ربما تؤخذ وتؤذى وأنت تعتقد أنك أوذيت في الله، لكن غيرك أيضا يصاب بهذه المنابذة، وربما يقتدي بك غيرك ممن لا يعرف ما عرفت فينابذ بدون علم، وربما تتحسس أخبار من حولك ويؤتى بكل إنسان حولك ويؤذى بدون جريمة. ثم إن الحط من قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء في أعين الناس له ضرر كبير. انظروا يا أصحاب الصفحات، صفحات الفيسبوك أيها الجهلاء، انظروا ماذا يقول العلماء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثم إن الحط من قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء في أعين الناس له ضرر كبير، لأن قدر ولاة الأمور إذا سقط من أعين الناس تمرد الناس على ولي الأمر ولم يروا لأمره قيمة، وصاروا يرونه كسائر الناس. وإذا انحط قدر العلماء في أعين الناس لم يكن لما يقولونه للناس من شريعة الله قيمة، ولم يثق الناس بأقوالهم، ونبذت الشريعة من هذا الجسر لأن قدرهم هون في أعين الناس، فصار الناس لا يبالون بهم ولا يأخذون بأقوالهم، ويذهبون يأخذون من فلان وفلان ممن هو دونهم في فقه شريعة الله عز وجل. فهذه الأمور لا ينبغي لنا أن ننظر إلى ظاهرها وسطحها، لأن لها غورا بعيدا عميقا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة الأمور الذين يطالبون بحقهم ويضيعون حق الله في رعيتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطوهم ما لهم واسألوا الله حقكم، حتى لو منعونا حقنا فنحن نعطيهم ما لهم علينا ونسأل الله سبحانه وتعالى حقنا، وذلك بأن يهديهم حتى يقوموا به. فينبغي لنا أيها الإخوة ألا ننظر إلى الأمور من سطحيتها فقط، بل ننظر إلى لما يترتب عليها من مفاسد العظيم. والأمن حتما له قيمة، فالدنيا كلها تبذر في سبيل الأمن، ويضحي الإنسان من نفسه بأشياء كثيرة من أجل الأمن، ولا يعرف قدر الأمن إلا من ابتلي بالخوف. أي والله. ونقول لهؤلاء: انظروا إلى جيرانكم من بلاد ليبيا ومن بلاد سوريا ومن بلاد اليمن وغيرها، انظروا وتأملوا وعوا. قال الشيخ رحمه الله: واسألوا آباءكم الأولين عما كانت عليه هذه البلاد من الخوف فيما سبق، إلى آخر ما ذكره الإمام والشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله حول هذه المسألة. ثم نقول لهؤلاء الذين يتكلمون في هذه القضايا: ما لكم أنتم هذا؟ إذا كان ولي الأمر وضع اسم رجل على قوائم الإرهابيين وهذه وجهة نظر، ربما يكون مصيبا وربما يكون مخطئا لأنه ليس معصوما، فإن كان مصيبا فقد وفق للخير، وإن أخطأ فهو ليس معصوم، وإن أردتم أن تنصحونا فسنبين لكم كيفية النصيحة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الأئمة والعلماء. وإن رأى ولي الأمر أن هاتين الجزيرتين ملكا لدولة أخرى أو أعطاهما هو لدولة أخرى لما بذلوه معه من مال أو نحو ذلك، هذه أمور تخص ولي الأمر، ليس للرعية أن يتكلموا فيها. وإن كان بعضهم له نصيحة عند ولي الأمر فإن هذه النصيحة يجب أن تكون سرا، فإن أهمية وجود الولاة ولو كانوا ظلمة وأهمية الدعاء لهم أمر عظيم جدا. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني في الصحيحة عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي رحمه الله: أبو بلال هذا هو مرداس ابن أدية خارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال: الحسن في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وأخرج الإمام مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجبذه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت. وأخرج الإمام ابن أبي عاصم في السنة وجوده الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير، المراد بذلك الجاهلية كما ذكر النووي رحمه الله، فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدى. وانظر إلى تسمية النبي عليه السلام لهم أئمة لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنته، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وانظر إلى وصفهم من النبي عليه الصلاة والسلام: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك يسميهم أئمة. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال ابن المريد المالكي رحمه الله في الانتصاب في مقدمه الكشاف من الاعتزال أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ فقال: إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله. وعن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال بعد روايته لحديث تميم الداري مرفوعا الدين النصيحة قال: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. وهذا الأثر أخرجه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. والآثار عن السلف الصالح في هذا الباب كثيرة، بل كثيرة جدا. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت، وأما فيما يخص نصيحتهم في السر فقد أخرج الإمام أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، وابن علي في الكامل، والحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير، والهيثمي في المجمع، وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة. عن شريح بن عبيد قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وأخرج البخاري ومسلم، واللفظ المسلم عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: آمر أميري بالمعروف، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. هذا هو منهج السلف الصالح في كيفية نصيحة ولولاة الأمور. وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات عن سعيد بن جمهان قال: لقيت عبد الله ابن أبي أوفى هو محجوب البصر، فسلمت عليه فقلت: من أنت؟ قال أنا سعيد ابن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم مرتين، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فتح، فإنك لست بأعلم منه. وعلى هذا صار العلماء المعاصرون والسابقون أن النصح لولي الأمر على الملأ، بل لو كان في المسجد وعلى المنبر، أن هذا من الخروج عليه. سئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما في كتابه مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. هذا فهذه فتوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما في شرحه على بلوغ المرام، قال رحمه الله تعالى: ولكن الدين النصيحة، على حديث الدين النصيحة. رابعا من الفوائد فيه: إبداء خطئهم فيما خالفوا فيه الشر، بمعنى أن لا نسكت ولكن على وجه الحكمة والإخفاء. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان من الأمير شيئا أن يمسك بيده، ذكر النصيحة أن تمسك بيده وأن تكلمه فيما بينك وبينه، لا أن تقوم في الناس وتنشر معايبه، لأن هذا يحصل به فتنة عظيمة. إلى أن قال: فالطريق السليم الذي هو النصيحة وهو دين الله عز وجل، هو أن يأخذ الإنسان بيده ويكلمه سرا أو يكاتبه سرا، فإن أمكن أن يوصله إياه فهو المطلوب، وإلا فهناك قنوات الإنسان البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة للأمير بالطريق المعروف. هذه فتاوى كبار أهل العلم، ولست والله أدري ماذا يريد هؤلاء الذين يقفون أمام المحكمة ويهتفون ويتكلمون على ولاة الأمور ويمزحون وينقلون ما يسمى بالنكت على صفحات الفيسبوك على ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي وفقه الله تعالى أو على حكومته. هذا المسلك مسلك خبيث، هو مسلك الخوارج والعياذ بالله تعالى. فالواجب علينا أيها المسلمون يا شباب الإسلام ويا أيها العوام من المسلمين، يا أصحاب الفطر السليمة المستقيمة، يا من لم تتدنسوا بالحزبية والخروج والضلال، انظروا حولكم وتأملوا، تأملوا إلى البلاد التي فقد فيها الأمن وفقد فيها ولاة الأمور، كبعض البلدان المجاورة لما خرجوا على ولي أمرهم وقتلوه ولم تتدارك القوات المسلحة عندهم الأمر. فانظروا كيف حالهم الآن من اضطراب في الأمن وانتهاك للأعراض وضياع للأموال وللخيرات في بلادهم وتدخل الأعداء في بلادهم. ماذا يريد هؤلاء؟ أيريدون أن تأتينا أمريكا فتدخل بلادنا، أو يأتينا اليهود فيدخلوا بلادنا؟ ماذا يريد هؤلاء السفهاء؟ هب أن ولي الأمر أخطأ، ماذا عليك؟ الواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه. فإن قلت أين أنا والوصول إلى الرئيس، نقول الحمد لله تنال الأجر بنيتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر أو قال المرض. الإنسان طالما عنده نية طيبة حسنة فإنه ينال أجر العمل طالما أن عنده هذه النية. أما وأن تخرج في الشوارع تهتف بخطأ الرئيس أو أن الرئيس يريد أن يبيع أرضنا وبلادنا ونحو ذلك، أو تتكلم فلماذا يوقف فلان أو يضع اسمه مع الإرهابيين، ولاة الأمور يفعلون ذلك بعد تحر، ولو أنهم ظلموا هذا الشخص أجره عند الله سبحانه وتعالى وعقابهم هم عند الله عز وجل. أما أن يخرج الناس يهتفون أو يكتبون في الصفحات أو يخرج بعض رجال أو نساء